إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
السلام عليكم.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، عنده شيء الأخ؟ خلص منه، خلص منه، نقول إيش عنده بالعربي؟ خلاص السليم. طيب هو يفهم العربي؟ طيب كيف؟ طيب كيف؟ يريدها كتابة؟ أجل هذا لازم بعد الدرس، أنا أملي الواحد يكتبه وترجم له. طيب خلاص خليه لازم بعد الدرس. طيب مثلا في الطلاق، كنا قد توقفنا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك في باب ما يجوز من الهدي، وتوقفنا عند قول مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. أقول هذا الأثر أورده المصنف رحمه الله لبيان أنه يجوز أن يهدي الإنسان في الحج أكثر من بدنة، يعني يجوز أن يهدي جملين جملين أو ناقتين ناقتين أو بقرتين بقرتين إن أراد، وفي العمرة يهدي بدنة تطوعا هكذا حسبة لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الأفضل في البدنة أن تنحر وهي قائمة، فإن عبد الله بن عمر نحر الإبل وهي قائمة، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر النوق المئة التي جاء بها علي من اليمن، نحر منها 63 وهي قائمة صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن من السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة، وأن هذا أفضل، ويجوز نحرها عن بروك وهي باركة، ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل. وذكر أن عبد الله بن عمر كان من كثر يعني تحمسه في نحر البدن طعن أو نحر البعير في لبتها حتى خرج من كتفها من قوة الطعنة التي طعنها تحمسا في أن يهدي هذه البدن لله سبحانه وتعالى. وفيه بيان أن مثل هذا الأمر لا يضر فعله في حال الهدي، هي أصلا منحورة ما منحور. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. هذا فيه ما تقدم من بيان جواز إهداء الجمل خلافا لمن كره ذلك من السلف، فقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أن يهدي أو أن يهدى بغير الإناث من البعير اللي احنا نسميها الناقة أو النوق، أن يهدى بغير النياق من البعير. ومر معانا في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى بجمل أبي جهل، أهدى من ضمن ما أهدى بجمل أبي جهل، وهنا عبد الله أو هنا عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة، ففيه بيان جواز الهدي بالجمل. ثم أورد عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. أما إهداء البدنتين فقد تقدم أنه من السنة بدليل فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعلوم أن عبد الله بن عمر من الصحابة المنظور إليهم، وكان حريصا على تتبع آثار الرسول وسنته، فإذا أهدى بدنتين فإنه يدل على أن هذا من السنة. لكن هنا فيه فائدة، وهو أنه لا يضر البدنتين أن تكون إحداهما عربية والثانية بختية، والإبل البختية هي التي لها سنامين، بخات الإبل هي التي لها سنامين، والإبل العربية العادية التي لها سنام واحد، فما يضر في الإهداء أن تكون إحداهما بختية والأخرى بعربية ذات سنام واحد. فهذا كله مما يجوز في الهدي. ثم أورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وذلك أن الإنسان قد يقدم البدن للهدي للأضحية، وقد تكون هذه البدنة التي يريد أن يتصدق بها حامل، فقد تنتج في الطريق، فهي وما في بطنها هدي لا يقربها، ويحمل ابنها معها إذا كان صغيرا لا يستطيع أن يمشي طول الطريق. فإن لم يوجد له ما يحمله فيه حمله على أمه، حتى يقدم فينحر مع أمه، وهذا من أدب الهدي. المقصود أن الإمام بيّن أنه مما يجوز في الهدي أن يحمل عليها ابنها، وأن هذا لا مانع منه شرعا، فقد كان يفعله عبد الله بن عمر. ونحن قد تلمسنا كثيرا أن الإمام مالك رحمه الله تتبع فقه عبد الله بن عمر، وأنه قليلا ما يخالفه، ثم أورد عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. أقول ختم المصنف رحمه الله هذا الباب فيما يجوز من الهدي بهذا الأثر الذي يبين تفصيل المسألة الأولى التي سبقت، وهي مسألة ركوب الهدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الذي وقفنا عنده، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنته فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. ذكرنا عند هذه المسألة أن القضية تعود في ركوب البدنة إذا أحتاج إليها وكان ذلك لا يضرها. ختم المصنف هذا من حسن التصنيف هذا الباب بما يدل على التفصيل في هذه المسألة، وكأنه يشير إلى اختياره فيها، فهو لا يقول بعدم جواز ركوب الهدي ولا يقول بركوبه مطلقا، لكن يقول بركوبه عند الحاجة ركوبا غير فادح، يعني غير مضر بالهدي، غير مضر بالهدي. وأفاد حكما آخر وهو جواز الشرب من حليب الناقة، ولكن بشرط أن يشبع فصيل، فصيل الإبل صغاره الذي لا يزال يرضع، وإحنا احنا نسميه عادة هنا يقولون عنه الحوار، الحاشي اكبر منه شوية، ولا بعضهم يطلق الحاشي عليه من اول ما يولد لين يكمل السنة يسموه حاشي حاشي. الحوار هو الاول وهو الفصيل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلاة الضحى قال ايش الحديث؟ قال حين ترمض الفصال، قال حين ترمض الفصال، يعني حينما ترفع صغار الإبل خفها عن الأرض لحرارة الشمس، هذا الرمض. ثم أورد المصنف العمل في الهدي حين يساق. نقرأ. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان ما هي السنة عند سوق الهدي، يعني أن الإنسان يدخل إلى الحرم بالهدي يسوقه من الحل، ما هي السنة في ذلك؟ أقول وفيما أورده عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة إلى آخره. فيه مسائل. المسألة الأولى أنه من السنة أن يساق الهدي من الميقات، من السنة أن يساق الهدي من الميقات. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقلد الهدي ويشعره ويرسله إلى مكة من ذي الحليفة. وورد عندنا فيما سبق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى مكة وهو على حله وهو في المدينة فدل ذلك أنه يجوز إرسال الهدي من الميقات كما يجوز إرساله من محل إقامته كما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التقليد والإشعار. التقليد يعني أن يعلق على رقبته قلادة يدل بها أن هذا صدقة وأنه لله، التقليد أن يعلق عليه قلادة يدل بها على أن هذا صدقة وأن هذا لله. وكانوا يقلدونها، أحيانا يضعون حبل ويعلقون عليه حذاء، أحيانا يضعون عليه أمور، المهم أشياء يستدل بها أن هذا إيش؟ صدقة ولله وتطوع، وأنه خرج من ملك صاحبه. سمة ثانية، علامة ثانية، الإشعار، وهو أن يأتي على صفحة السنام في البعير ويشق بالسكين شق لا يضر البعير ولكن يعلم عليه، لا يضر البعير ولكن يعلم عليه، أيضا علامة تدل على أنه صدقة لله، واضح. وهذا ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن البهائم الصغيرة التي لا تطيق الإشعار يكتفي بتقليد، والبهائم الكبيرة مثل البقرة أو الإبل تشعر. المسألة الثالثة، أنكر أبو حنيفة رحمه الله الإشعار وقال هذه مثلة وعدم إحسان بالحيوان، خلاص. والعلماء من قديم ردوا على أبي حنيفة في هذا الباب، في هذا الحديث عند الترمذي نقل كلام وكيع على أبي حنيفة في رده لهذه السنة، وقال إياكم وأعداء السنن، أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، إذا أعياهم فهم الحديث ردوا. وهذا والله إلى اليوم كل ما يأتي ناس يعيهم فهم الحديث يقوموا يردوه بعقولهم، إلى اليوم هذا موجود. أورد هذا الإمام الترمذي وتكلم على أبي حنيفة كلاما شنيعا ابن حزم، وتكلم العلماء في أبي حنيفة كلاما شديدا من أجل رده لهذا الحديث، يقولون أتصف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مثلى وبأنه ليس بإحسان بالبهائم، أتصف ما فعله الرسول بهذا؟ فشد العلماء على أبي حنيفة في هذا الباب. بعض أهل العلم اعتذر عن أبي حنيفة باعتذار فقال لعل الإمام رحمه الله إنما أراد أن ترك الأمر للعامة الذين لا يفهمون تطبيق هذه السنة قد يؤدي إلى إيذاء الهدي فلا يستفاد منه. يعني بعضهم إشعار، يعني علامة، زي دحين الحجامة خط خفيف على الظاهر الجلد، لا يجي بعض الناس عشان يحجم يسوي جرح في الجلد، هذا جهل، مع أن الاثنين يسموها حجامة، هذا جهل. الحجامة مثل الخربشة، مثل خربشة الأظافر على الجلد، بحيث أنها ما تعلم، ما تترك علامة ولا تعمل شق. فهذا يقول أنا أحجم وهذا يقول أنا أحجم، لكن هذا حجم على السنة وهذا حجم على غير السنة. فهو يعتذر عن أبي حنيفة يقول لعل مراد أبي حنيفة في نهيه عن إشعار البهائم ورده له أنه خشي أن العامة لا يحسنون هذا الإشعار فيؤذون البدنة التي هي صدقة يتبرع بها لله سبحانه وتعالى، قالوا لعل هذا هو مراده. أقول وهذا الأمر يعتذر به عن أبي حنيفة إذا كان الحديث قد ثبت عنده، ويمكن أن يكون الحديث أصلا ما ثبت عنده رحمه الله فرده، كما أن بعض أهل العلم مثل الطبري وغيره قد رد بعض القراءات المتواترة، رد بعض القراءات المتواترة، والعذر لهم أنها لم تتواتر عندهم، أي لم تثبت عندهم قرآنا فردوها، هذا العذر لهم. وكذا نعتذر عن أبي حنيفة نقول لعله لم يثبت عنده هذا الحديث وجاءته هذه الأقوال بهذه الطريقة. ثم أبو حنيفة له سلف، سلفه إبراهيم النخعي، فإنه قد قال بنحو هذا القول، وأبو حنيفة لما رأى أن الحديث لا تثبت وإبراهيم النخعي يردها تبعه في ذلك، فأبو حنيفة له سلف في هذا، وإن كان سلفه أيضا أخطأ كما أخطأ هو، ولكن العذر للعلماء واجب وإحسان الظن بهم واجب. المسألة الثالثة، المسألة التالية أظنها الرابعة، المسألة الرابعة، ورد في الحديث قال ويشعره من الشق الأيسر. قال العلماء هذا الغالب، هذا الغالب، لعلها لأنها أيسر في التناول، لعلها لأنها أسهل. وقد ورد أن عبد الله بن عمر كان أحيانا إذا تعسر عليه أن يدخل بين الجمال ويشعرها من جهة شقها الأيمن أشعرها من جهة شقها آسف إذا تعذر عليه أن يدخل بين الجمال ويشعرها من شقها الأيسر أشعرها من شقها الأيمن، فدل ذلك أن الإشعار عن اليمين أو عن اليسار كله جائز لا حرج فيه. المسألة التالية، المسألة التالية فيه أن القبلة تستقبل عند مثل هذه الأعمال الصالحة، بالذات عند ذبح البهائم أو نحرها أو تقديمها، بل جاء في الحديث خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، يعني حتى في المجلس وانت جالس خير مجلس تجلس في المكان مجلس تستقبل فيه القبلة، فمن باب أولى عندما تقدم مثل هذه الطاعات خير المجالس ما تستقبل به القبلة. ولذلك ليتهم الله بس يمكن راعوا أنه الطلبة يكونون أكثر والشيخ واحد، يعني ليت يكون مجلس الشيخ في مكان ما تكون القبلة في ظهري، ولكن السنة في الخطبة يوم الجمعة يوقف فوق المنبر وظهره إلى القبلة فهو مثل الخطيب، فلعل هذا أصل هذا والله أعلم. المسألة التالية فيه بيان، فيه بيان ترتيب العمل في سوق الهدي، فإنه يسوقه معه حتى يدخل به إلى الحرم، خلاص، ويسوقه معه في منى في اليوم الثامن، ويسوقه معه إلى عرفة، ثم يسوقه معه إلى منى بعد رمي الجمرة، خلاص، ثم ينحر قبل أن يحلق، قبل أن يحلق كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا هو الترتيب كما فعل الرسول، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وقال لمن قدم وأخر افعل ولا حرج في هذا في أعمال هذا اليوم، لكن هذا العمل هو السنة لمن أراد أن يفعل السنة، واليوم يتعذر ذلك نهائي، يتعذر ذلك، ما تقدر تسوق معك الإبل ولا هذا تدخلها إلى منى، ولا تقدر تأخذها إلى عرفة، ولا تقدر ترجع بها من عرفة إلى منى، فين المخيم اللي يسمح لك بهذا، وفين كذا، وفين تقدر تمشي، فين تقدر، ما تقدر تسوي هذا إلا أن كان تكلف غيرك يقوم بهذا العمل، فالله أعلم. المسألة التالية فيه أن هذا الهدي إذا كان يعني هدي النسك يأكل منه ويطعم، أما إذا كان هدي جزاء، هدي جزاء فإنه لا يجوز له أن يأكل كما سيأتي بعد قليل، والظاهر في هذا الهدي الذي ذكره هو هدي أضحية أضاحي يضحي بها في اليوم العاشر أو هدي نسك، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الأضاحي أنه أباح للناس أن يأكلوا وأن يطعموا وأن يدخروا، وأكل صلى الله عليه وسلم من هديه الذي قدمه جمعت له قطع قطع من الكبد فأكل طبخ وشرب من مرقتها وأكل من بعضها، فهذا من السنة، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك كما يدل عليه قوله في آخره ثم يأكل ويطعم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. أقول بسم الله والله أكبر هذا شعار أعمال الحج في الهدي لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قرب الهدي ينحره وهو يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، فمن السنة أن يقول الإنسان ذلك، من السنة أن يقول الإنسان ذلك لأنها شعار التوحيد، ولأنها شعار أن هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولأنها امتثال لأمر الله، ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم أورد عن ابن عمر أنه كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. معنى ذلك أن ما لم يقلد وما لم يشعر وما لم يوقف بعرفة ليس بهدي. فأنا أقول هذا الكلام في زمنه، ولعله للإشارة إلى الأفضل والأكمل. أكمل الهدي ما قلد وأشعر وأدخل من الحل إلى الحرم ووقف به بعرفة. والآن أصبحت هذه الأمور غير متيسرة، فمن أهدى مما يجده في منى فهو من الهدي إن شاء الله تعالى، فهو من الهدي إن شاء الله تعالى. وإنما كلام ابن عمر يحمل على الأكمل وعلى الأفضل، لأن اليوم هذا أصبح متعسرا لا يسهل علينا أن نفعله. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياه. القباطي ثياب من كتان كانت يؤتى بها من بلاد القبط، اللي هي إيش؟ مصر. اسمها الإنجليزي على الاسم القديم إيجبت، من إيجبت، من قبط. اسمها القديم، اسمها بالإنجليزي هو اسمها القديم إيقبط، إيجبت، من القبط، يعني بلاد القبط. اسمها الجديد مصر، هذا ما هو القديم. في الأساطير التي تروى أن سيف بن ذي يزن أحد حكام اليمن كان له ابن اسمه مصر، أنه خرج هو ووزير له ومشى حتى وصل إلى هذه البلاد التي فيها النهر اللي هي الآن أرض مصر، فقال: مصر هذه الأرض أعجبتني، أريد أن أقيم فيها. فأقام فيها فسميت بلاد مصر. ورجع وزيره اسمه يثرب حتى جاء إلى الأرض التي هي المدينة اليوم، ورأى فيها النخيل فقال: أنا أريد أن أقيم في هذه المدينة، فسمت مدينة يثرب باسم وزير سيف بن ذي يزن. كلهم اللي يبغى رجعوها لليمن يسألون، كلهم يبغى رجعوها لليمن حتى في أسماءها من عندنا. فالحاصل هذه الثياب قماش كان يؤتى به من بلاد القبط، فسميت ثياب قبطية. ثم جمعت إلى قباطي، يعني ثياب كثيرة، مثل كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية، قالوا هي أثواب ثياب من قطن صنعت في بلاد يقال لها سحول باليمن، فنسبت هذه الثياب إليها، ثياب سحولية هي هذه. وهي هذه نفس القضية، قباطي نسبة إلى بلاد القبط، أي أنه ثياب من قطن كتان يصنع في تلك البلاد ويجلب. قوله الأنماط، الأنماط جمع نمط، والنمط الثوب من الصوف، الثوب من الصوف، ثياب من الصوف يقال لها نمط، وتكون ذات ألوان، ولا يسمى الأبيض منها إلا نادرا بنمط أو نمط. والحلل جمع حلة، وهي الثياب العادية التي تفرش وتوضع. كان يجلل البدن، أي كان يضع عليها هذه الثياب، أيضا إشارة إلى أنها هدي وصدقة، إشارة إلى أنها هدي وصدقة، حتى تأتي إلى مكة. فإذا جاءت إلى مكة وجاء نحرها حمل هذه الثياب وأهداها للكعبة لكي تكسى، وهذا يدل أن كسوة الكعبة كانت، بل في السيرة أن امرأة في الجاهلية أخذت مجمرة فيها بخور فطافت حول الكعبة، فطار شرر من شررها على ثوب الكعبة فأحرقها، وكانت من خشب وحجر فأحرقها، فحصلت القصة حكت قريش التي فيها أن قريش لما احترقت الكعبة أرادت بنيانها فأعادت بنيانها من حجر وقصرت عليها تكلفتها فجعلتها مربع بعد أن كانت مستطيلة وقصت اختصامهم على الحجر في هذه القصة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا نحتكم إلى أول داخل فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب شملة فأتوا بها فوضعها وقال ليحمل هذه الشملة كل واحد منكم من طرف حتى أنهى الخصومة. صار كل واحد يعرف أنه هو شال الحجر وجاء بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر في محله. الشاهد في القصة هذا في الجاهلية أن الكعبة احترقت بنار بشرر خرج من مبخرة المرأة تعلق بإيش؟ بثوب الكعبة بأستار الكعبة. فدل ذلك أن ستر الكعبة كان قديما من الجاهلية. ويتذكر كتب التاريخ أن أول من ستر الكعبة وجعل لها ثياب هو من تبع الحمير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أتبع النبي أم لا. أول من كسر الكعبة تبع. أول من كسرت الكعبة تبع. وسار السنة جارية كل من كان له يعني صدقة أو شيء إلى الحرم أن يهدي إلى الكعبة. عبد الله بن عمر كان يجلل الهدي بالأنماط وبالحلل وبالقباطي فإذا وصل إلى مكة أهداه إلى الكعبة. وكان يحصل عندهم شيء أن الكسوة توضع على الكسوة والثياب توضع على الثياب مما قد إيش؟ مما قد يؤدي إلى إضعاف البنية وسقوطها بسبب الثقل. واضح؟ ولذلك استمرت هذه العملية فترة حتى جاء أحد ولاة بني أمية وأوقف هذا العمل. لا أحد يهدي إلى الكعبة كسوة وقام بذلك قامت بذلك الدولة في ذلك الوقت وكانت تكسي هي الكعبة. كان هذا من عمل السلطان في ذلك الوقت. فإذا قضية الكسوة أمر قديم كان جاريا أقره الإسلام أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ولم ينهى عنه بل أقره عليه الصلاة والسلام أقره عليه الصلاة والسلام. ولا يظهر أن القباطي هذه أو الكسوة التي كانت تكسى بها الكعبة كانت بلون واحد لأنها إذا كان يقصيها بمثل هذه القباطي وحلل وأنماط فهذه كانت ستكون على ألوان عدة لا لون واحد. ولا أذكر من الذي جعل للكعبة هذا اللون السواد ولكن قرأت في كتب الأدب ما يدل على أن لونها السواد منذ عهد بني العباس منذ عهد بني العباس. فقد ذكر السيوطي في رسالة له في مناظرة مجموعة رسائل للسيوطي أدبية وكذا ذكر رسالة ذكر فيها قصة أدبية بين جاريتين من زمن بني العباس جارية بيضاء وجارية سوداء. فكانت السوداء تفتخر على البيضاء بأن لونها لون الكعبة لون الكعبة. فدل ذلك أن اللون الأسود اتخذ من يعني من ذاك الوقت. أما قبل هذا لم يكن للكعبة لون واحد في كسائها لأنها كانت تكسى بعدة أشياء. قد يأتي هذا بكساء أصفر قد يأتي هذا بكساء أحمر قد يأتي هذا بكساء على لونين. طيب ثم أورد الإمام رحمه الله عن أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها. مالك سنة كم توفي؟ 179 صح ولا لا؟ الدولة الأموية متى انتهت؟ 132 عبد الله بن عمر معناته كان في زمن بني أمية معناته ابتدأ نقل الكسوة من الناس إلى ولي الأمر من زمن الدولة الأموية من زمن الدولة الأموية. فالإمام مالك يسأل عبد الله بن دينار عن أمر حصل في زمن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لم يدرك الدولة إلا الدولة الأموية. فدل ذلك أن انتقال الكسوة إلى أعمال ولي الأمر كان في زمن الدولة الأموية. مالك يسأل عبد الله بن دينار، يقول له: ماذا كان يصنع عبد الله بن عمر لما منع الناس من أن يتبرعوا بكساء للكعبة؟ ماذا صنع كان يصنع؟ قال: كان يتصدق به. خلاص، هو يأتي به علامة على الهدي أنه هدي وصدقة، فإذا ما ذبح الهدي أو نحر أخذ هذا وتصدق به على الفقراء، لأنه كله لله. ثم أورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه. الثني ما أتم السنتين فما فوق، الثني ما طعن في السنة الثانية ومشى إلى الثالثة فما فوق، هذا الثني، هذا الثني. فيقول: الضحايا إنما تكون في الثني. أقول: لكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الأضحية بالجدع من الظأن، والجدع هو ما أتم 6 أشهر إلى سنة. الجدع ما أتم 6 أشهر إلى سنة. اللي يعرف الماشية والأنعام، الجدع أسنانه الصغيرة زي ما هي، لما تفتح تطالع تلاقي أسنانه الصغيرة زي ما هي، فإذا خلعها وطلع له سنين كذا كبار معناته خلص السنة وماشي في الثانية، خلص السنة ودخل في الثانية. فجاء في الضأن الأضحية بالجدع، الأضحية بالجدع، بل جاء عن الرسول أنه قال: نعمة الأضحية الجذع من الضأن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. جلال البدن هي التي ذكرناها قبل قليل، أنه يغطيها بالحلال وبالأنماط وبما ذكر فيما سبق في الرواية، أنه كان يعني يضع عليها الحلل والأنماط إلى آخره. هنا ذكر أمر آخر كان يفعل عبد الله بن عمر، وهو أنه كان لا يضع عليها على البدن والهدي هذه الأشياء إلا في ذهابه إلى عرفة من منى، يعني في يوم واحد. أقول: لعل الحكمة في ذلك ألا تفسد هذه الثياب، ألا تفسد هذه الثياب، فتبقى وقت يسير. وهذا كله يظهره المسلم على الهدي الذي للصدقة، حتى الفقراء والمساكين والمحتاجين يعلمون أن هذه صدقة فيتتبعونها حتى لا تفسد، حتى لا تفسد. فهذه من طرق الدعاية التي كانت تصنع لهذه الصدقة حتى يتتبعه الفقراء والمساكين وذوي الحاجة ويأخذون، لأنه يذبحها ويتركها ولا يتكلف بحملها. طب من يأخذها إذا ما عمل لها دعاية وأشعر الفقراء والمحتاجين؟ انظروا، ترى هذه البدن كلها هدي، احنا بكرة ترى راح نذبحها، الموعد خلص اليوم 10، هم يمشوا معه في ركابه، يجي وراه يضع الشعار ويضع القلادة للقريب ويضع التجليل للبعيد، يشوفها مجللة مغطاية وماشية، يشوفه ويعرف أن هذه صدقة. ما في سيارات تنقل الأشياء إذا ذبحت، إيش يسوي؟ فلازم يعمل زي كده عشان الفقير والمحتاج يمشي معاهم، عشان إذا ذبحت في محلها يأخذها ولا تفسد، ذبحها وتركها، ما تحقق المقصود منها. فهذه كلها الحركات من أجل الدلالة على أن هذا هدي صدقة تطوع سنبيحه للناس في اليوم العاشر. ترى معانا لحم كثير، تعالوا خليكم معانا، هذا المعنى، فكر، هذا المعنى. وهم يعني إعلان عبادة وإعلان طاعة. وهنا يأتي السؤال: أليست الصدقة في السر أولى؟ فلما هذا الإعلان والإشهار؟ قال العلماء: هذا الإعلان والإشهار لهذه الصدقة من خصوصيات الحج، فإن الحج كل أعماله فيها إعلان، تلبية ورفع صوت، لبس متميز، حركة متميزة في وقت معين في حال معين إلى آخره، صح ولا لا؟ قالوا فهذه خصوصية للحج دون سائر الصدقة. الحج له هذه الخصوصية أن أعماله من السنة فيها الإظهار، بخلاف الصدقة في غير الحج، فمن السنة فيها المستحبة، والله يحب صدقة السر أكثر من صدقة. فهذا العمل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو على هذه القاعدة التي تجري في الشرع من خصوصية أعمال الحج بالإظهار عن غيره من الأعمال، عن غيره من الأعمال. وبعض أهل العلم قال يرسلها مع غيره فيأمن الرياء، فنقول ثبت أن الرسول والصحابة فعلهم بدون أن يرسلوه، فهذا التعليل ما يصح، خاصة أن الأصل في التشريعات العموم لا خصوص أهل الولاية الذين لا يخشى عليهم من الرياء. وبعض أهل العلم أجاب بأجوبة أخرى، لكن الجواب الأول هو الأظهر أن هذا من خصوصيات الحج، والحج دون سائر العبادات له أحكام خاصة به لا تأتي في أي عبادة. يجوز فيه تحويل النية، ولا في عبادة يجوز تحويل النية، داخل بحج تقلبه إلى عمرة، داخل بعمرة تقلبها إلى حج، هذا ما يجوز. أن تعلق النية على نية غيرك كما فعل علي لما أحرم، ماذا صنع؟ قال أحرمت، قال الرسول لعلي ماذا صنعت في إحرامك؟ قال أحرمت كإحرامك، نويت أني أحرم كإحرامك. يجوز أن تحج عن الغير، يجوز أن تنيب غيرك في بعض العمل إذا عجزت عن فعله، أشياء خاصة بالحج. فمن خصوصياته أن الصدقة في جميع أبواب العبادة والطاعة المستحب فيها الإسرار، إلا صدقة أعمال الحج فالمستحب فيها والسنة فيها الإظهار. الإظهار. ثم أورد المصنف رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. أقول وهذه من السنن والمعاني التعبدية التي أصبحت اليوم نادرة، تلاقي الناس في البيت ما يتصدقوا بحوائجهم إلا إذا شققت، فقالوا خلاص هذه خلوها صدقة إذا شققت، ما يتصدقوا مثلا بالطعام إلا إذا خلاص قرب إفسد أو بدأ الفساد فيه، قالوا خلاص صدقوا به صدقة، صح؟ تلاقي الناس مثلا عندهم أشياء ممكن يستفاد منها يقولوا لا يخلوها عندهم ألين تقدم وتخرب وما عاد يمكن يستفاد منه، يقول إيش خلاص صدقوا به، يكون عنده دولاب، يكون عنده سرير ممكن يستفاد منه، ممكن ينتفع منه، يبخل انه يخرج، يشوفه انه طيب كذا ما يبغى يخرج، حتى يقدم ويبدا يتكسر ويبدا يتهالك يقول الان اتصدقوا، مين يبغى ياخذ منك وزك؟ مين يبغى ياخذ منك؟ ولذلك ينبغي للمسلم ان يتعامل مع الله على هذا الاساس، مثل ما قال هشام بن عروة لبنيه. ماذا قال؟ قال هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. إذا كنت تبغى تهدي هدية الإنسان كريم وعالي عندك، تهدي له أي شيء ولا تدور له أحسن شيء؟ كذا كمان افعل فيما تتقدم به لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الصدقة في سورة البقرة ماذا قال؟ ولا تيمموا الخبيث منه. الإنسان ينفق من الطيب، ينفق من الشيء الطيب. فنصيحة عروة لبنيه تخرج من هذه المشكاة. وتأمل يا أخي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أما تترك الشيء حتى يفسد أو حتى يتهالك وما عاد يعني يمكن يعني يستعمل، تقول الآن أنا أريد أصدق به، هذا خلاف السنة. وأنت تتعامل مع أكرم الكرماء، تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فاتق الله في هذا الأمر. في وقت ممكن. طيب، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يعرف اللغة الإنجليزية؟ يعرف يكتب إنجليزي؟ أحد يعرف فيكم؟ طيب كيف نجاوب الأخ هذا؟ عنده مسألة في الطلاق، عندك مسجل تسجل جوابي ثم تكتبه؟ Are you have recorder? You don't have? في عندكم أحد؟ تعال هين هيات سؤاله.
أنا سكر
خلاص، لكن هذا عربي صح؟
هذا عربي
خلاص. أنا
from مكة بيت الله.
طيب النفر خلاص استريح، خذ ورقة أنا أقول الجواب وأنت أكتب له.
طيب بالإنجليزي.
عندك ورقة؟ Are you have paper? Other paper? Like this? No have paper. يقول زوج طلق زوجته عبر الهاتف أثناء الكلام مع أم زوجته، وذلك عندما كان يحاول الحديث إلى زوجته لإرجاعها لبيت الزوجية، وقد نطق بكلمة الطلاق 3 مرات لأم زوجته وليس لزوجته مباشرة، والزوج كان تحت تأثير الكحول. قال وكان غاضبا عندما طلق نتيجة الحديث مع أم زوجته. والسؤال، هل الطلاق وقع؟ أريد الجواب مكتوبا إن أمكن حتى أتمكن من إرسال الجواب في الهند وإعانتهم في حل مشكلتهم وإصلاح ما وقع. أقول الرسول صلى الله عليه، أنا أجاوب للإخوة وألخص لك الجواب في الأخير. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال العلماء الغلاق هي الحالة النفسية التي ينغلق على الإنسان فيه الشعور والإرادة، فقد تصدر منه أقوال وقد تصدر منه أفعال وهو لا يريد. فالغلاق هي الحالة النفسية التي تعتري الإنسان من الغضب الشديد أو الفرح الشديد أو الخوف الشديد، فيتلفظ أو يتصرف بتصرفات لا يريدها ولا يشعر بها. فإذا كان هذا الرجل طلق زوجته في مثل هذه الحال من الغلاق فإن طلاقه غير واقع. أما إذا طلق وهو يغضب وهو غاضب ولكن غضب يسير، فإن كل الطلاق لا يقع إلا في حال غضب يسير، لكن لا تنغلق فيه إحساس الإنسان وشعوره، فإن الطلاق واقع ولا يضر هذا الغضب. أما طلاق السكران فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختار أن طلاق السكران غير واقع، وألف ابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة في هذه المسألة وقرر فيها أن طلاق السكران غير واقع. فإذا كان حال السائل أنه طلق زوجته في حال غضب شديد أو في حال سكر وغياب العقل، فإن طلاقه غير واقع. إذا حال، لأن السكر كمان أحوال، إذا كان سكره يوقعه في الحالة ينغلق فيها ولا يشعر بما يتلفظ ولا بما يفعل، فإن طلاقه غير واقع خلاص. أما إذا طلق في حالة غضب عادي لكن الإرادة غير منعدمة، أو سكر لا ينعدم فيه الإرادة والفهم لما يقول المأوى يعني مسيطر على نفسه في أول الأمر، فإن هذا الطلاق الذي يظهر والله أعلم أنه واقع. ثم لابد هنا من الاستفصال عن هذه المرأة في حال طلاق الرجل لها، هل طلقها وهي حائض؟ هل طلقها في طهر جامعها فيه؟ لأن طلاق الرجل لزوجه في طهر جامعها فيه أو وهي حائض عند بعض أهل العلم غير واقع. واختار ابن تيمية أن طلاق الرجل لزوجه وهي حائض غير واقع، وكان يفتي بذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. واضح؟ فهذا أمر لابد من تبين. بعض القضاة يرى أن معالجة مثل هذه الأمور تكون عينية، ما تكون حكم عام، بمعنى أنه لابد أن يحضر الرجل وأن ننظر إلى حاله وأن ننظر إلى أمره وإلى شأنه. فإذا رأيناه ممن يتلاعب بهذا الأمر ويستهين بالمعصية ويستهين بالوقوع فيه فإنه يوقع عليه الطلاق ويختار القول بوقوعه تعزيرا له، تعزيرا له. واضح؟ هذا جواب هذه المسألة. الآن نلخص لك الجواب، نقول الجواب بسم الله الرحمن الرحيم: إذا طلق زوجه وهو غضبان غضبا شديدا لا يدري ما يتلفظ به، أو وهو سكران لا يعلم ما يقول، فإن طلاقه غير واقع. هذا زي حديث اكتبوها لأبي شاه، خلاص هذا واضح. وإذا طلقها في غير حال الغضب الشديد أو في غير السكر الذي لا يعلم فيه ما يقول، فإنه ينظر عن حال المرأة، هل كانت حائض أو كان ذلك في طهر جامعها فيه، فإن كان كذلك فهذا محل خلاف في وقوع الطلاق عند أهل العلم. ورجح بعض كبار أهل العلم عدم وقوعه في هذا الحال. خلاص. وعلى الزوج أن يراجع أهل العلم في بلده لينظروا في حاله ليبينوا حكم ما صدر منهم. كذا نبرد ذمتنا، صح؟ وصلي اللهم على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
السلام عليكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، عنده شيء الأخ؟ خلص منه نقول إيش عنده بالعربي؟ خلاص السريع. طيب هو يفهم العربي؟ طيب كيف؟ يريدها كتابة. أجل هذا لازم بعد الدرس، أنا أملي الواحد يكتبه وترجم له. طيب خلاص خليه لازم بعد الدرس. طيب مثلا في الطلاق كنا قد توقفنا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك في باب ما يجوز من الهدي، وتوقفنا عند قول مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. أقول هذا الأثر أورده المصنف رحمه الله لبيان أنه يجوز أن يهدي الإنسان في الحج أكثر من بدنه، يعني يجوز أن يهدي جملين جملين أو ناقتين ناقتين أو بقرتين بقرتين إن أراد، وفي العمرة يهدي بدنه تطوعا هكذا حسبة لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الأفضل في البدنة أن تنحر وهي قائمة، فإن عبد الله بن عمر نحر الإبل وهي قائمة، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر النوق 100 التي جاء بها علي من اليمن، نحر منها 63 وهي قائمة صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن من السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة وأن هذا أفضل، ويجوز نحرها عن بروك وهي باركة، ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل. وذكر أن عبد الله بن عمر كان من كثر يعني تحمسه في نحر البدن طعن أو نحر البعير في لبتها حتى خرج من كتفه من قوة الطعنة التي طعنها تحمسا في أن يهدي هذه البدن لله سبحانه وتعالى. وفيه بيان أن مثل هذا الأمر لا يضر فعله في حال الهدي، هي أصلا منحورة ما منحور. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. هذا فيه ما تقدم من بيان جواز إهداء الجمل خلافا لمن كره ذلك من السلف، فقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أن يهدي أو أن يهدى بغير الإناث من البعير اللي احنا نسميها الناقة أو النوق، أن يهدى بغير النياق من البعير. ومر معنا في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى بجمل أبي جهل، أهدى من ضمن ما أهدى بجمل أبي جهل، وهنا عبد الله أو هنا عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة، ففيه بيان جواز الهدي بالجمل. ثم أورد عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. أما إهداء البدنتين فقد تقدم أنه من السنة بدليل فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعلوم أن عبد الله بن عمر من الصحابة المنظور إليهم وكان حريصا على تتبع آثار الرسول وسنته، فإذا أهدى بدنتين فإنه يدل على أن هذا من السنة. لكن هنا فيه فائدة وهو أنه لا يضر البدنتين أن تكون إحداهما عربية والثانية بختية، والإبل البختية هي التي لها سنامين، بخات الإبل هي التي لها سنامين، والإبل العربية العادية التي لها سنام واحد، فما يضر في الإهداء أن تكون إحداهما بختية والأخرى بعربية ذات سنام واحد. فهذا كله مما يجوز في الهدي. ثم أورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وذلك أن الإنسان قد يقدم البدن للهدي للأضحية، وقد تكون هذه البدنة التي يريد أن يتصدق بها حامل، فقد تنتج في الطريق فهي وما في بطنها هدي لا يقربها، ويحمل ابنها معها إذا كان صغيرا لا يستطيع أن يمشي طول الطريق، فإن لم يوجد له ما يحمله فيه حمله على أمه أمه حتى يقدم فينحر مع أمه، وهذا من أدب الهدي. المقصود أن الإمام بيّن أنه مما يجوز في الهدي أن يحمل عليها إيش؟ ابنها، أن يحمل عليها ابنها، وأن هذا لا مانع منه شرعا، فقد كان يفعله عبد الله بن عمر. ونحن قد تلمسنا كثيرا أن الإمام مالك رحمه الله تتبع فقه عبد الله بن عمر، وأنه قليلا ما يخالفه، قليلا ما يخالفه. ثم أورد عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. أقول ختم المصنف رحمه الله هذا الباب فيما يجوز من الهدي بهذا الأثر الذي يبين تفصيل المسألة الأولى التي سبقت، وهي مسألة ركوب الهدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الذي في وقفنا عنده، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنته فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. ذكرنا عند هذه المسألة أن القضية تعود في ركوب البدنة إذا احتاج إليها وكان ذلك لا يضرها. ختم المصنف هذا من حسن التصنيف هذا الباب بما يدل على التفصيل في هذه المسألة، وكأنه يشير إلى اختياره فيها. فهو لا يقول بعدم جواز ركوب الهدي، ولا يقول بركوبه مطلقا، لكن يقول بركوبه عند الحاجة ركوبا غير فادح، يعني غير مضر بالهدي، غير مضر بالهدي. وأفاد حكما آخر وهو جواز الشرب من حليب الناقة، ولكن بشرط أن يشبع فصيله، أن يشبع فصيله. فصيل الإبل صغاره الذي لا يزال يرضع، وإحنا نسميه عادة هنا يقولون عنه الحوار، الحاشي أكبر منه شوية، ولا بعضهم يطلق الحاشي عليه من أول ما يولد لين يكمل السنة يسموه حاشي حاشي. الحوار هو الأول وهو الفصيل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلاة الضحى قال إيش الحديث؟ قال: حين ترمض الفصال. قال: حين ترمض الفصال، يعني حينما ترفع صغار الإبل خفها عن الأرض لحرارة الشمس، هذا الرمض. ثم أورد المصنف العمل في الهدي حين يساق. نقرأ:
وهو من الشيخ الذي يسر 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 من الش
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان ما هي السنة عند سوق الهدي، يعني أن الإنسان يدخل إلى الحرم بالهدي يسوقه من الحل، ما هي السنة في ذلك؟ أقول وفيما أورده عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة إلى آخره. فيه مسائل، المسألة الأولى أنه من السنة أن يساق الهدي من الميقات، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقلد الهدي ويشعره ويرسله إلى مكة من ذي الحليفة. وورد عندنا فيما سبق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى مكة وهو على حله وهو في المدينة. فدل ذلك أنه يجوز إرسال الهدي من الميقات كما يجوز إرساله من محل إقامته، كما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: التقليد والإشعار. التقليد يعني أن يعلق على رقبته قلادة يدل بها أن هذا صدقة وأنه لله، التقليد أن يعلق عليه قلادة يدل بها على أن هذا صدقة وأن هذا لله. وكانوا يقلدونها، أحيان يضعون حبل ويعلقون عليه حذاء، أحيان يضعون عليه أمور، المهم أشياء يستدل بها أن هذا إيش؟ صدقة ولله وتطوع وأنه خرج من ملك صاحبه. سمة ثانية، علامة ثانية، الإشعار، وهو أن يأتي على صفحة السنام في البعير ويشق بالسكين شق لا يضر البعير ولكن يعلم عليه، أيضا علامة تدل على أنه صدقة لله، واضح. وهذا ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن البهائم الصغيرة التي لا تطيق الإشعار يكتفي بتقليد، والبهائم الكبيرة مثل البقرة أو الإبل تشعر. المسألة الثالثة: أنكر أبو حنيفة رحمه الله الإشعار وقال هذه مثلة وعدم إحسان بالحيوان، خلاص. والعلماء من قديم ردوا على أبي حنيفة في هذا الباب، في هذا الحديث عند الترمذي نقل كلام وكيع على أبي حنيفة في رده لهذه السنة، وقال: إياكم وأعداء السنن، أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، إذا أعياهم فهم الحديث ردوا. وهذا والله إلى اليوم كل ما يأتي ناس يعيهم فهم الحديث يقوموا يردوه بعقوله، إلى اليوم هذا موجود. أورد هذا الإمام الترمذي وتكلم على أبي حنيفة كلاما شنيعا ابن حزم، وتكلم العلماء في أبي حنيفة كلاما شديدا من أجل رده لهذا الحديث، يقولون: أتصف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مثلى وبأنه ليس بإحسان بالبهائم؟ أتصف ما فعله الرسول بهذا؟ فشد العلماء على أبي حنيفة في هذا الباب. بعض أهل العلم اعتذر عن أبي حنيفة باعتذار فقال: لعل الإمام رحمه الله إنما أراد أن ترك الأمر للعامة الذين لا يفهمون تطبيق هذه السنة قد يؤدي إلى إيذاء الهدي فلا يستفاد منه. يعني بعضهم إشعار يعني علامة، زي دحين الحجامة خط خفيف على الظاهر الجلد، لا يجي بعض الناس عشان يحجم يسوي جرح في الجلد، هذا جهل، مع أن الاثنين يسموها حجامة، هذا جهل. الحجامة مثل الخربشة، مثل خربشة الأظافر على الجلد، بحيث أنها ما تعلم، ما تترك علامة ولا تعمل شق. فهذا يقول أنا أحجم، وهذا يقول أنا أحجم، لكن هذا حجم على السنة وهذا حجم على غير السنة. فهو يعتذر عن أبي حنيفة، يقول لعل مراد أبي حنيفة في نهيه عن إشعار البهائم ورده له أنه خشي أن العامة لا يحسنون هذا الإشعار فيؤذون البدنة التي هي صدقة يتبرع بها لله سبحانه وتعالى. قالوا لعل هذا هو مراده. أقول وهذا الأمر يعتذر به عن أبي حنيفة إذا كان الحديث قد ثبت عنده، ويمكن أن يكون الحديث أصلاً ما ثبت عنده رحمه الله فرده، كما أن بعض أهل العلم مثل الطبري وغيره قد رد بعض القراءات المتواترة، رد بعض القراءات المتواترة، والعذر لهم أنها لم تتواتر عندهم، أي لم تثبت عندهم قرآنا فردوها، هذا العذر لهم. وكذا نعتذر عن أبي حنيفة، نقول لعله لم يثبت عنده هذا الحديث وجاءته هذه الأقوال بهذه الطريقة. ثم أبو حنيفة له سلف، سلفه إبراهيم النخعي، فإنه قد قال بنحو هذا القول. وأبو حنيفة لما رأى أن الحديث لا تثبت وإبراهيم النخعي يردها تبعه في ذلك، فأبو حنيفة له سلف في هذا، وإن كان سلفه أيضا أخطأ كما أخطأ هو، ولكن العذر للعلماء واجب وإحسان الظن بهم واجب. المسألة الثالثة، المسألة التالية أظنها الرابعة، المسألة الرابعة، ورد في الحديث قال ويشعره من الشق الأيسر. قال العلماء هذا الغالب، هذا الغالب، لعلها لأنها أيسر في التناول، لعلها لأنها أسهل. وقد ورد أن عبد الله بن عمر كان أحيانا إذا تعسر عليه أن يدخل بين الجمال ويشعرها من جهة شقها الأيمن أشعرها من جهة شقها آسف إذا تعذر عليه أن يدخل بين الجمال ويشعرها من شقها الأيسر أشعرها من شقها الأيمن، فدل ذلك أن الإشعار عن اليمين أو عن اليسار كله جائز لا حرج فيه. المسألة التالية، المسألة التالية فيه أن القبلة تستقبل عند مثل هذه الأعمال الصالحة، بالذات عند ذبح البهائم أو نحرها أو تقديمها، بل جاء في الحديث خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، يعني حتى في المجلس وانت جالس خير مجلس تجلس في المكان مجلس تستقبل فيه القبلة، فمن باب أولى عندما تقدم مثل هذه الطاعات خير المجالس ما تستقبل به القبلة. ولذلك ليتهم الله بس يمكن راعوا أنه الطلبة يكونون أكثر والشيخ واحد، يعني ليت يكون مجلس الشيخ في مكان ما تكون القبلة في ظهري، ولكن السنة في الخطبة يوم الجمعة يوقف فوق المنبر وظهره إلى القبلة فهو مثل الخطيب، فلعل هذا أصل هذا والله أعلم. المسألة التالية فيه بيان، فيه بيان ترتيب العمل في سوق الهدي، فإنه يسوقه معه حتى يدخل به إلى الحرم خلاص، ويسوقه معه في منى في اليوم الثامن، ويسوقه معه إلى عرفة، ثم يسوقه معه إلى منى بعد رمي الجمرة خلاص، ثم ينحر قبل أن يحلق، قبل أن يحلق كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا هو الترتيب كما فعل الرسول، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وقال لمن قدم وأخر افعل ولا حرج في هذا في أعمال هذا اليوم، لكن هذا العمل هو السنة لمن أراد أن يفعل السنة، واليوم يتعذر ذلك نهائي، يتعذر ذلك. ما تقدر تسوق معك الإبل ولا هذا تدخلها إلى منى، ولا تقدر تأخذها إلى عرفة، ولا تقدر ترجع بها من عرفة إلى منى. فين المخيم اللي يسمح لك بهذا؟ وفين كذا؟ وفين تقدر تمشي؟ فين تقدر؟ ما تقدر تسوي هذا إلا أن كان تكلف غيرك يقوم بهذا العمل، فالله أعلم. المسألة التالية فيه أن هذا الهدي إذا كان يعني هدي النسك يأكل منه ويطعم، أما إذا كان هدي جزاء فإنه لا يجوز له أن يأكل كما سيأتي بعد قليل. والظاهر في هذا الهدي الذي ذكره هو هدي أضحية أضاحي يضحي بها في اليوم العاشر، أو هدي نسك. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الأضاحي أنه أباح للناس أن يأكلوا وأن يطعموا وأن يدخروا، وأكل صلى الله عليه وسلم من هديه الذي قدمه، جمعت له قطع قطع من الكبد، فأكل طبخ وشرب من مرقتها وأكل من بعضها، فهذا من السنة. وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك كما يدل عليه قوله في آخره ثم يأكل ويطعم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. أقول بسم الله والله أكبر هذا شعار أعمال الحج في الهدي، لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قرب الهدي ينحره وهو يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. فمن السنة أن يقول الإنسان ذلك، من السنة أن يقول الإنسان ذلك، لأنها شعار التوحيد، ولأنها شعار أن هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولأنها امتثال لأمر الله، ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم أورد عن ابن عمر أنه كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، معنى ذلك أن ما لم يقلد وما لم يشعر وما لم يوقف بعرفة ليس بهدي، ليس بهدي. فأنا أقول هذا الكلام في زمنه، ولعله للإشارة إلى الأفضل والأكمل. أكمل الهدي ما قلد وأشعر وأدخل من الحل إلى الحرم ووقف به بعرفة، والآن أصبحت هذه الأمور غير متيسرة، فمن أهدى مما يجده في منى فهو من الهدي إن شاء الله تعالى، فهو من الهدي إن شاء الله تعالى. وإنما كلام ابن عمر يحمل على الأكمل وعلى الأفضل، لأن اليوم هذا أصبح متعسرا لا يسهل علينا أن نفعله. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، القباطي ثياب من كتان كانت يؤتى بها من بلاد القبط اللي هي ايش؟ مصر. اسمها الانجليزي على الاسم القديم ايجبت، من ايجبت، من قبط اسمها القديم، اسمها بالانجليزي هو اسمها القديم قبط، ايجبت من القبط يعني بلاد القبط. اسمها الجديد مصر، هذا ما هو القديم. في الاساطير، الأساطير التي تروى أن سيف بن ذي يزن أحد حكام اليمن كان له ابن اسمه مصر، أنه خرج هو ووزير له ومشى حتى وصل إلى هذه البلاد التي فيها النهر اللي هي الآن أرض مصر، فقال مصر هذه الأرض أعجبتني أريد أن أقيم فيها، فأقام فيها فسميت بلاد مصر. ورجع وزيره اسمه يثرب حتى جاء إلى الأرض التي هي المدينة اليوم ورأى فيها النخيل، فقال أنا أريد أن أقيم في هذه المدينة، فسمت مدينة يثرب باسم وزير سيف بن ذي يزن. كلهم اللي يبغى رجوعها لليمن، حتى في أسماءها من عندنا. فالحاصل هذه الثياب قماش كان يؤتى به من بلاد القبط، فسميت ثياب قبطية، ثياب قبطية، ثم جمعت إلى قباطي يعني ثياب كثيرة، مثل كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية، قالوا هي أثواب ثياب من قطن صنعت في بلاد يقال لها سحول باليمن، فنسبت هذه الثياب إليها، ثياب سحولية هي هذا، وهي هذه نفس القضية، قباطي نسبة إلى بلاد القبط، أي أنه ثياب من قطن كتان يصنع في تلك البلاد ويجلب. قوله الأنماط، الأنماط جمع نمط، والنمط الثوب من الصوف، الثوب من الصوف، ثياب من الصوف يقال لها نمط، وتكون ذات ألوان، ولا يسمى الأبيض منها إلا نادرا بنمط أو نمط. والحلل جمع حلة، وهي الثياب العادية التي تفرش وتوضع. كان يجلل البدن، أي كان يضع عليها هذه الثياب، أيضا إشارة إلى أنها هدي وصدقة، إشارة إلى أنها هدي وصدقة، حتى تأتي إلى مكة، فإذا جاءت إلى مكة وجاء نحرها حمل هذه الثياب وأهداها للكعبة لكي تكسى، وهذا يدل أن كسوة الكعبة كانت، بل في السيرة، بل في السيرة أن امرأة في الجاهلية أخذت مجمرة فيها بخور فطافت حول الكعبة، فطار شرر من شررها على ثوب الكعبة فأحرقها، وكانت من خشب وحجر فأحرقها، فحصلت القصة حقت قريش التي فيها أن قريش لما احترقت الكعبة أرادت بنيانها فأعادت بنيانها من حجر، وقصرت عليها تكلفتها فجعلتها مربع بعد أن كانت مستطيلة، وقصة اختصامهم على الحجر في هذه القصة، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا نحتكم إلى أول داخل، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب شملة فأتوا بها فوضعها وقال ليحمل هذه الشملة كل واحد منكم من طرف حتى أنهى الخصومة، صار كل واحد يعرف أنه هو شال الحجر، وجاء بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر في محله. الشاهد في القصة هذا في الجاهلية أن الكعبة احترقت بنار بشرر خرج من مبخرة المرأة تعلق بإيش؟ بثوب الكعبة، بأستار الكعبة، فدل ذلك أن ستر الكعبة كان قديما من الجاهلية، ويتذكر كتب التاريخ أن أول من ستر الكعبة وجعل لها ثياب هو من تبع الحمير، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أتبع النبي أم لا، أول من كسر الكعبة تبع، أول من كسر الكعبة تبع، وسار السنة جارية كل من كان له يعني صدقة أو شيء إلى الحرم أن يهدي إلى الكعبة. عبد الله بن عمر كان يجلل الهدي بالأنماط وبالحلل وبالقباطي، فإذا وصل إلى مكة أهداه إلى الكعبة، وكان يحصل عندهم شيء أن الكسوة توضع على الكسوة والثياب توضع على الثياب، مما قد إيش؟ مما قد يؤدي إلى إضعاف البنية وسقوطها بسبب الثقل، واضح؟ ولذلك استمرت هذه العملية فترة حتى جاء أحد ولاة بني أمية وأوقف هذا العمل، لا أحد يهدي إلى الكعبة كسوة، وقام بذلك، قامت بذلك الدولة في ذلك الوقت، وكانت تكسي هي الكعبة، كان هذا من عمل السلطان في ذلك الوقت. فإذا قضية الكسوة أمر قديم كان جاريا أقره الإسلام، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمنعه ولم ينهى عنه، بل أقره عليه الصلاة والسلام، أقره عليه الصلاة والسلام. ولا يظهر أن القباطي هذه أو الكسوة التي كانت تكسى بها الكعبة كانت بلون واحد، لأنها إذا كان يقصيها بمثل هذه القباطي وحلل وأنماط، فهذه كانت ستكون على ألوان عدة لا لون واحد. ولا أذكر من الذي جعل للكعبة هذا اللون السواد، ولكن قرأت في كتب الأدب ما يدل على أن لونها السواد منذ عهد بني العباس، منذ عهد بني العباس. فقد ذكر السيوطي في رسالة له في مناظرة، مجموعة رسائل للسيوطي أدبية وكذا، ذكر رسالة ذكر فيها قصة أدبية بين جاريتين من زمن بني العباس، جارية بيضاء وجارية سوداء، فكانت السوداء تفتخر على البيضاء بأن لونها لون الكعبة، لون الكعبة، فدل ذلك أن اللون الأسود اتخذ من يعني من ذاك الوقت. أما قبل هذا لم يكن للكعبة لون واحد في كسائها، لأنها كانت تكسى بعدة أشياء، قد يأتي هذا بكساء أصفر، قد يأتي هذا بكساء أحمر، قد يأتي هذا بكساء على لونين. طيب، ثم أورد الإمام رحمه الله عن أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. مالك سنة كم توفي؟ 179 صح ولا لا؟ الدولة الأموية متى انتهت؟ 132. عبد الله بن عمر معناته كان في زمن بني أمية، معناته ابتدأ نقل الكسوة من الناس إلى ولي الأمر من زمن الدولة الأموية، من زمن الدولة الأموية. فالإمام مالك يسأل عبد الله بن دينار عن أمر حصل في زمن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لم يدرك الدولة إلا الدولة الأموية، فدل ذلك أن انتقال الكسوة إلى أعمال ولي الأمر كان في زمن الدولة الأموية. مالك يسأل عبد الله بن دينار، يقول له ماذا كان يصنع عبد الله بن عمر لما منع الناس من أن يتبرعوا بكساء للكعبة؟ ماذا صنع كان يصنع؟ قال كان يتصدق به. خلاص، هو يأتي به علامة على الهدي أنه هدي وصدقة، فإذا ما ذبح الهدي أو نحر أخذ هذا وتصدق به على الفقراء، لأنه كله 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 لله. ثم أورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، الثني ما أتم السنتين فما فوق، الثني ما طعن في السنة الثانية ومشى إلى الثالثة فما فوق، هذا الثني، هذا الثني. فيقول الضحايا إنما تكون في الثني. أقول لكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الأضحية بالجدع من الظأن، والجدع هو ما أتم 6 أشهر إلى سنة، الجدع ما أتم 6 أشهر إلى سنة. اللي يعرف الماشية والأنعام، الجدع أسنانه الصغيرة زي ما هي، لما تفتح تطالع تلاقي أسنانه الصغيرة زي ما هي، فإذا خلعها وطلع له سنين كذا كبار معناته خلص السنة وماشي في الثانية، خلص السنة ودخل في الثانية. فجاء في الضأن الأضحية بالجدع، الأضحية بالجدع، بل جاء عن الرسول أنه قال نعمة الأضحية الجذع من الضأن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. جلال البدن هي التي ذكرناها قبل قليل، أنه يغطيها بالحلال وبالأنماط وبما ذكر فيما سبق في الرواية، أنه كان يعني يضع عليها الحلل والأنماط إلى آخره. هنا ذكر أمر آخر كان يفعله عبد الله بن عمر، وهو أنه كان لا يضع عليها على البدن والهدي هذه الأشياء إلا في ذهابه إلى عرفة من منى، يعني في يوم واحد. أقول لعل الحكمة في ذلك ألا تفسد هذه الثياب، ألا تفسد هذه الثياب، فتبقى وقت يسير. وهذا كله يظهره المسلم على الهدي الذي للصدقة، حتى الفقراء والمساكين والمحتاجين يعلمون أن هذه صدقة فيتتبعونها حتى لا تفسد، حتى لا تفسد. فهذه من طرق الدعاية التي كانت تصنع لهذه الصدقة حتى يتتبعه الفقراء والمساكين وذوي الحاجة ويأخذون، لأنه يذبحها ويتركها ولا يتكلف بحملها. طب من يأخذها إذا ما عمل لها دعاية وأشعر الفقراء والمحتاجين؟ انظروا ترى هذه البدن كلها هدي، إحنا بكرة ترى راح نذبحها، الموعد خلص اليوم العاشر، هم يمشوا معه في ركابه، يجي وراه يضع الشعار ويضع القلادة للقريب ويضع التجليل للبعيد، يشوفها مجللة مغطاية وماشية، يشوفه يعرف أن هذه صدقة. ما في سيارات تنقل الأشياء إذا ذبحت، إيش يسوي؟ فلازم يعمل زي كده عشان الفقير والمحتاج يمشي معاهم، عشان إذا ذبحت في محلها يأخذها ولا تفسد، ذبحها وتركها، ما تحقق المقصود منها. فهذه كلها الحركات من أجل الدلالة على أن هذا هدي صدقة تطوع سنبيحه للناس في اليوم العاشر. ترى معانا لحم كثير، تعالوا خليكم معانا، خليكم معانا، هذا المعنى، هذا المعنى، فكر، هذا المعنى، هذا المعنى. وهم يعني إعلان عبادة وإعلان طاعة. وهنا يأتي السؤال، أليست الصدقة في السر أولى؟ فلما هذا الإعلان والإشهار؟ قال العلماء هذا الإعلان والإشهار لهذه الصدقة من خصوصيات الحج، فإن الحج كل أعماله فيها إعلان، تلبية ورفع صوت، لبس متميز، حركة متميزة في وقت معين في حال معين إلى آخره، صح ولا لا؟ قالوا فهذه خصوصية للحج دون سائر الصدقة. الحج له هذه الخصوصية أن أعماله من السنة فيها الإظهار، بخلاف الصدقة في غير الحج، فمن السنة فيها المستحبة، والله يحب صدقة السر أكثر من صدقة. فهذا العمل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو على هذه القاعدة التي تجري في الشرع من خصوصية أعمال الحج بالإظهار عن غيره من الأعمال، عن غيره من الأعمال. وبعض أهل العلم قال يرسلها مع غيره فيأمن الرياء. فنقول ثبت أن الرسول والصحابة فعلوهم بدون أن يرسلوه، فهذا التعليل ما يصح، خاصة أن الأصل في التشريعات العموم لا خصوص أهل الولاية الذين لا يخشى عليهم من الرياء. وبعض أهل العلم أجاب بأجوبة أخرى، لكن الجواب الأول هو الأظهر أن هذا من خصوصيات الحج، والحج دون سائر العبادات له أحكام خاصة به لا تأتي في أي عبادة. يجوز فيه تحويل النية، ولا في عبادة يجوز تحويل النية، داخل بحج تقلبه إلى عمرة، داخل بعمرة تقلبها إلى حج، هذا ما يجوز. أن تعلق النية على نية غيرك كما فعل علي لما أحرم، ماذا صنع؟ قال أحرمت، قال الرسول لعلي ماذا صنعت في إحرامك؟ قال أحرمت كإحرامك، نويت أني أحرم كإحرامك. يجوز أن تحج عن الغير، يجوز أن تنيب غيرك في بعض العمل إذا عجزت عن فعله، أشياء خاصة بالحج. فمن خصوصياته أن الصدقة في جميع أبواب العبادة والطاعة المستحب فيها الإسرار، إلا صدقة أعمال الحج فالمستحب فيها والسنة فيها الإظهار، الإظهار. ثم أورد المصنف رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. أقول وهذه من السنن والمعاني التعبدية التي أصبحت اليوم نادرة. تلاقي الناس في البيت ما يتصدقوا بحوائجهم إلا إذا شققت، فقالوا خلاص هذه خلوها صدقة إذا شققت. ما يتصدقوا مثلا بالطعام إلا إذا خلاص قرب إفسد أو بدأ الفساد فيه، قالوا خلاص صدقوا به صدقة. صح؟ تلاقي الناس مثلا عندهم أشياء ممكن يستفاد منها يقولوا لا يخلوها عندهم ألين تقدم وتخرب وما عاد يمكن يستفاد منها، يقول إيش خلاص صدقوا به. يكون عنده دولاب، يكون عنده سرير ممكن يستفاد منه، ممكن ينتفع منه، يبخل إنه يخرج، يشوفه إنه طيب كذا ما يبغى يخرج، حتى يقدم ويبدأ يتكسر ويبدأ يتهالك يقول الآن أتصدقوا، مين يبغى يأخذ منك وزيك؟ مين يبغى يأخذ منك؟ ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الله على هذا الأساس، مثل ما قال هشام بن عروة لبنيه. ماذا قال؟ قال هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. إذا كنت تبغى تهدي هدية الإنسان كريم وعالي عندك، تهدي له أي شيء ولا تدور له أحسن شيء؟ كذا كمان افعل فيما تتقدم به لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الصدقة في سورة البقرة ماذا قال؟ ولا تيمموا الخبيث منه. الإنسان ينفق من الطيب، ينفق من الشيء الطيب. فنصيحة عروة لبنيه تخرج من هذه المشكاة. وتأمل يا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أما تترك الشيء حتى يفسد أو حتى يتهالك وما عاد يعني يمكن يعني يستعمل، تقول الآن أنا أريد أصدق به، هذا خلاف السنة. وأنت تتعامل مع أكرم الكرماء، تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فاتق الله في هذا الأمر. في وقت موجه. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يعرف اللغة الإنجليزية؟ يعرف يكتب إنجليزي؟ أحد يعرف فيكم؟ طيب كيف نجاوب الأخ هذا؟ عنده مسألة في الطلاق، عندك مسجل تسجل جوابي ثم تكتبه؟ Are you have recorder? You don't have? في عندكم أحد؟ تعال هين هيات سؤالة.
هذا إنجليز أنا سكر.
خلاص لكن هذا عربي صح؟
هذا عربي.
خلاص أنا
from مكة بيت الله.
طيب خلاص استريح، خذ ورقة أنا أقول الجواب وأنت أكتب له.
طيب بالإنجليزي.
عندك ورقة؟ Are you have paper? Other paper? Like this? No have paper. يقول زوج طلق زوجته عبر الهاتف أثناء الكلام مع أم زوجته، وذلك عندما كان يحاول الحديث إلى زوجته لإرجاعها لبيت الزوجية، وقد نطق بكلمة الطلاق 3 مرات لأم زوجته وليس لزوجته مباشرة، والزوج كان تحت تأثير الكحول. قال وكان غاضبا عندما طلق نتيجة الحديث مع أم زوجته. والسؤال هل الطلاق وقع؟ أريد الجواب مكتوبا إن أمكن حتى أتمكن من إرسال الجواب في الهند وإعانتهم في حل مشكلتهم وإصلاح ما وقع. أقول الرسول صلى الله عليه، أنا أجاوب للإخوة وألخص لك الجواب في الأخير. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال العلماء الغلاق هي الحالة النفسية التي ينغلق على الإنسان فيه الشعور والإرادة، فقد تصدر منه أقوال وقد تصدر منه أفعال وهو لا يريد. فالغلاق هي الحالة النفسية التي تعتل الإنسان من الغضب الشديد أو الفرح الشديد أو الخوف الشديد، فيتلفظ أو يتصرف بتصرفات لا يريدها ولا يشعر بها. فإذا كان هذا الرجل طلق زوجته في مثل هذه الحال من الغلاق فإن طلاقه غير واقع. أما إذا طلق وهو يغضب وهو غاضب ولكن غضب يسير، فإن كل الطلاق لا يقع إلا في حال غضب، غضب يسير لكن لا تنغلق فيه إحساس الإنسان وشعوره، فإن الطلاق واقع ولا يضر هذا الغضب. أما طلاق السكران فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختار أن طلاق السكران غير واقع، وألف ابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة في هذه المسألة وقرر فيها أن طلاق السكران غير واقع. فإذا كان حال السائل أنه طلق زوجته في حال غضب شديد أو في حال سكر وغياب العقل فإن طلاقه غير واقع، إذا حال، لأن السكر كمان أحوال، إذا كان سكره يوقعه في الحالة ينغلق فيها ولا يشعر بما يتلفظ ولا بما يفعل فإن طلاقه غير واقع خلاص. أما إذا طلق في حالة غضب عادي لكن الإرادة غير منعدمة، أو سكر لا ينعدم فيه الإرادة والفهم لما يقول يعني مسيطر على نفسه في أول الأمر، فإن هذا الطلاق الذي يظهر والله أعلم أنه واقع. ثم لابد هنا من الاستفصال عن هذه المرأة في حال طلاق الرجل لها، هل طلقها وهي حائض؟ هل طلقها في طهر جامعها فيه؟ لأن طلاق الرجل لزوجه في طهر جامعها فيه أو وهي حائض عند بعض أهل العلم غير واقع، واختار ابن تيمية أن طلاق الرجل لزوجه وهي حائض غير واقع، وكان يفتي بذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. واضح؟ فهذا أمر لابد من تبين، لابد من تبين. بعض القضاة يرى أن معالجة مثل هذه الأمور تكون عينية ما تكون حكم عام، بمعنى أنه لابد أن يحضر الرجل وأن ننظر إلى حاله وأن ننظر إلى أمره وإلى شأنه، فإذا رأيناه ممن يتلاعب بهذا الأمر ويستهين بالمعصية ويستهين بالوقوع فيه فإنه يوقع عليه الطلاق ويختار القول بوقوعه تعزيرا له، تعزيرا له. واضح؟ هذا جواب هذه المسألة. الآن نلخص لك الجواب، نقول الجواب بسم الله الرحمن الرحيم: إذا طلق زوجه وهو غضبان غضبا شديدا لا يدري ما يتلفظ به، أو وهو سكران لا يعلم ما يقول، فإن طلاقه غير واقع. هذا زي حديث اكتبوها لأبي شاه، خلاص هذا واضح. وإذا طلقها في غير حال الغضب الشديد أو في غير السكر الذي لا يعلم فيه ما يقول فإنه ينظر عن حال المرأة، هل كانت حائض أو كان ذلك في طهر جامعها فيه، فإن كان كذلك فهذا محل خلاف في وقوع الطلاق عند أهل العلم، ورجح بعض كبار أهل العلم عدم وقوعه في هذا الحال. خلاص. وعلى الزوج أن يراجع أهل العلم في بلده لينظروا في حاله ليبينوا حكم ما صدر منهم. كذا نبرد ذمتنا، صح؟ وصلي اللهم على محمد.